العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال يقول البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. قال الشيخ: أسند فيه طرفا كبيرا من حديث عائشة رضي الله عنها.
Thank you. الذي أمره من هذا الزواج يرى. أما قوله إن النبي مريم عليه الصلاة والسلام إذا تحللوا فلم يكن صحيحا، لا ريب أن تحلل ذلك اليوم واجب ليس مستحب. أمر لمن كان معهم التحلل هذا لا ريب أنه واجب، لكن هذا الوجوب هو خاص لمن كان معهم في تلك السنة. وإذا روى مسلم عن أبي ذر أنه قال كانت البدعة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني أدبها، يعني أدبها. قالوا مما يدل على ذلك أن الخلفاء الراشدين حجوا مفردين لمدة 20 عاما، منهم طارق ومنهم أبو بكر وعثمان وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. لو كان التمتع واجب على المسلمين لكل سنة غير تلك السنة كما أفرد الخلفاء الراشدون. كان قصد النبي عليه الصلاة والسلام هو التشريع لهذا العمل الذي كان يقرأه العرب في جاهليتهم، وكانوا يعدونه من أفضل الكتب. فلما تبين هذا التشريع واستقر وصارت العمرة في أشهر الحج من المسلمات عند الناس عاد الأمر إلى الاختيار، عاد الأمر إلى الاختيار. هذا يدل عليه فعل الخلفاء الراشدين وأثر أبي ذر في هذا واضح جدا وصريح. وأبو ذر رضي الله عنه ممن لا تأخر بالله ولم له من تلاه. على كل حال هذا مما يقضي أنه محل اتفاق بين الصحابة. وأما قول ابن عباس فهو عمدة بطيب من ضارب بهذا البيت فقد حل شائعا أبدا أبا، يعني يشير إلى أنه لا بد من التحلل. لا يقصد ابن عباس فيما قوله فيما قلته من آثار مختار له في أنساك الحج المختلفة أنه يلغي القران أو يلغي الإفراد، فيمكن أن يفعل ذلك والمسلمون كلهم يفعلونه. يقول ذلك لكن مراده فيما عند قوله الله تعالى أن هذا الأمر لا يزال مشروعا إلى يوم القيامة، شاء من شاء وأبى من أبى. ما هو التحلل؟ فكأنه بذلك يرد على من لم يرى التمتع، أنه بذلك يرد على من لم يرى التمتع. كيف وقد قال تبارك وتعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج.
حصد زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حل بعمره ولم تحمل أنت بعمرته. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحملن عام حجة الوداع. وقالت حفصة أمر ابنعه قال إني أبدلت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي. وفي رواية حتى أحل من الحج. هل من جمرة نصر بن عمران؟
وهذا يدل على أن القائل ما يتحلل إلا يوم النحر. يتحلل من يوم النحر يبقى على الحرامل. وهكذا المفلت أيضا يبقى على الحرامل إلى يوم النحر.
على ابي جرة نصر بن عمران الطبعي قال تمتعت فلها الناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. وكان الناس كرهوها فلبت فرأيت في المنام كان رجلا يقول لي حج مبرور وعمره. وفي رواية ومتعة متقبلة. فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما فقال الله أكبر سنة النبي. وفي رواية سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال لي أقف عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة فقلت لما قال فقال الرؤيا التي رأيت.
تعلم ان الآية يصرف الشيء الذي يريد يوافق ما كان يدعو اليه ويقوله ومسلم. عندما سميت متعه والذراع حتى يسال قالوا تمتع الذراع قد يقالوا تمتع لان الحاج يتمتع بالسوقين في سفر واحد تمتع بالسوقين في سفرة واحدة. قال لها قال له تمتع حتى القران قال تمتع يبالغ القران تمتع القران لأن القران تمتع لا بد فيه من الهدي. أما القران فلا هدي معه. ومن هنا جاء حديث أبي بكر للترمذي والحسن وغير واحد قال النبي أفضل الحج العد والثلج. العد لفظ الصوت الثلج الذبح.
فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية. فدخلت على عطاء فأسف فيه فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابع كنا معه وقد أهله وفي طريق ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج مفردا. فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم فلولا أني صدت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلا ففعلوا.
فسخ حج من نصف إلى نصف هذا آيات بما أن يكون النصف الذي أراد الانتقاء إليه أكثر عملا هذا لا حرج أن يفسخ نصفه للنصف الآخر. مثل يعني أهل الحج فلما بلغ مكة قال يكون متمتع إلى حرم قم بين الصفين والبيت من الصفين الصفر مرة الحج. لكن لو قال أنا متمتع أريد أن أقلب إلى إيش؟ إلى مفلس. لا ليس لك ذلك. ماذا؟ إن الله قال أتم الحج والعمرة إلى لو كان العمل أكثر فلا بأس، إذا كان سوف يكون العمل أنقص فلا بد فلا مرة جاء في يوم أول ثاني ثالث رابع أبرز جاء في يوم أول طاف في البيت الصلاة المروة حتى لو جاء في بعد قبلها متحمل فانتظر حتى يدخل الى هذا الجهل فياتي اليوم الثامن ثم يحرم الا انه يشترط للمتمتع اذا بلغ عصمه في طاعته ان يلزم مكه ولا ياخذ منه يلزم مكه ثم اذا اعتمر ثم رجع الى بلده ثم هل الحج بعد ذلك فإنه ممكن ليس متمتعا. إذا أراد أن يكون متمتعا فعليه أن يبقى في مكة.
يعني يا شيخ أي يوم تمتع فيه؟ أشهر الحرم؟
نعم، لو تمتع في يوم واحد شهر ولزم مكة ولم يخرج منها أقصد لو أتمر في يوم واحد شوال ناوي بها تمتع في الحج فهي عمرة في الحج وهو متمتع لكن لا يخرج من مكة. لهذا أمس الصحابة رضي الله عنهم
أهل المدينة يشوف
جاء أظهر أن الحقيقة ليس في بعضها ما قالوا أهل المدينة لا قالوا الأباطي المدينة ما رجع إلى بلد صاحب المدينة لكن قال الأباطي إذا ثم ثم زار المدينة فإنه يبقى على تمتعه زار المدينة فإنه يبقى على تمتعه. هذا الحقيقة في المدينة مسألة المدينة تحتاج إلى وزير التحرير.
عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعثمان في المتعه وعثمان ينهى عن المتعه وان يجمع بينهما فقال علي رضي الله عنه ما تريد الى ان تنهى عن امر فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما راى ذلك علي اهل بهما جميعا قال ما كنت لادع سنه النبي صلى الله عليه وسلم لفضل احد.
علي هنا لا يقصد ما يقصد ابن عباس، علي هنا يقصد القران. القران قم كما قال رضي الله عنه.
قال من لبى بالحج وسماه. قال أسند في طاهر من حديث جابر رضي الله عنه المتقدم آنفا.
يعني يقول البيت حجا البيت عمرا يسمي المسلم الذي يريد
باب التنسخ. قال أسند في طاهر من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه الآتي في تفسير البقرة. باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن متعه الحج فقال اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع واهللنا فلما قدمنا مكه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمره الا من قلد الهدي. قال طفنا بالبيت وبالصفا والمروه واتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فقمنا البيت وبالسفر والمروة فقدمنا حجنا وعلينا الهدي كما قال تعالى فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم. الشاة تجزي فجمعه بسنتين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى نزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى
لأهل مكة ليس لهم إلا إبراهيم سلام جنة إبراهيم لا نتمتع وأطيعهم
قال وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. قال البخاري والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدار الجرار.
طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة في الكعبة وعليه إزار فقال عمه العباس للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي اجعل إزارك على رقبتك وفي رواية لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دونا وفي أخرى يغيث من الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فخر على الأرض مغشيا عليه وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال أرني وفي رواية أخرى إزاري فشده عليه فما روي بعد ذلك عميانا صلى الله عليه وسلم. عن الأسود بن يزيد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت وفي رواية عنه قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة قال قلت قالت لي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجن أمين البيت هو قال نعم قلت فما لهم لم يسكنوا في البيت قال ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة قصر فيهم النفقة قال قلت فما شأن باقي مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليذهبوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم قال لولا أن قومك حديث عهده بالجاهلية قال ابن الزبير بكفر فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابهم بالأرض لفعلت وفي طريق إلى نقصت من البيت فهدم ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام فأدخلت فيه ما أخرج منه وأنزلته بالأرض وجعلت له ما بين بابا شرقيا وبابا وفي رواية خلفا يعني بابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام ركنين لديه كرجال الحجر قيل أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. قال يزيد بن رومان وسيد بن الزبير رضي الله عنهما حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسلمة الإبل قال جرير فقلت له أين موضعه قال أريته الآن فدخلت معه الحجر فأشار إلى المكان فقال ها هنا قال جرير فحزرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها
يعني من جدار الكعبة تحسب ستة أذرع هذا من الكعبة عليه لابد أن يضاف وراء هذه الأذرع الستة قد جاء الوليد فهدمه وأعادم على ما كان عليه ثم قال لمالك أنا أريد أن أبريد لما بلغه أن الزبير فعل هذا في توقيت ونص قال له مالك لا تجعل بيت الله بالعبث الجنود
هارون شيخ الذي قال لمالك
هارون رشيد
هارون نعم المالك متأثر عنه
إذن
نعم
قال له إذن الذي هدمه وعاد
عبد الملك هو الذي هدمه
عبد الملك هو الذي هدمه نعم
أبو فضل الحرم وقوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وقوله جل ذكره أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال أسأل في طعما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي في جزاء الصيد. باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في مسجد الحرام سواء خاصة، لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكب فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال البخاري: البادي الطاري معكوفا محبوسا. توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في مسجد الحرام سواء خاصة.
الشيء الذي رجحه الشيخ الاسلام تيمية ان البيع جائز، بيع جائز الاشياء التي كانت موجودة. قول النبي: وهل ترك لنا عقيل في الرباع رباع. ورجح رحمه الله ان التأجير لا يجوز، التأجير على بيت وكنا تذكره تذكره هذا أولا، لكن ما لست بحاجة إليه غيرك يذكره لكن بدون أجر. قوله تعالى: للناس سواء آكل بالريد والباء.
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: زمن الفتح وفي رواية في حجته: يا رسول الله، أين تنزل غدا في ذلك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وفي رواية: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون غدا للبيت بخيط بني كنانة المحصر حيث قاصرت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة حاجزت قريشا على بني هاشم أن لا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال الزهري: والخيط الوالي، وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الآية.
النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة نزل بالمحصر بالمال الأفضح وترك له الغباء، نزل فيها أربعة أيام. في ضحى اليوم الثامن ذهب إلى ميناء ونزل فيه كما قال ابن عباس وعائشة ليس بالنزول، لكنه كان مكانا سمحا واسعا نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا نزل فيه لما أراد أن يغادر ويرجع إلى المدينة.
باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة.
الظاهر أن وقت حج النبي عليه الصلاة والسلام كان وقت يعني وقت تساوي الليل مع النهار، تساوي الليل
باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر وهو بمكة حين أراد قدوم مكة، وفي رواية أراد حنينة، نحن نازلون غدا إن شاء الله تعالى إذا فتح الله بسيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصر، وذلك أن قريش وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب، وفي رواية معلقة وبني المطلب بدون شك ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله بل المطلق أشبه.
لا نكاية بهم.
باب قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم الآية. قال سيف لم يذكر فيه حديثا. باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة.
إشارة إلى تسلط الكفار على المسلمين حتى يبلغوا مكة.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. وفي رواية معلقة قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت والأول أكثر. وفي رواية معلقة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. وفي رواية معلقة قال
اللام عند التأكيد ابن النفي.
وفي رواية معلقة لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. قال البخاري والأول أكثر. قال البخاري والأول أكثر.
أقول يعني بعد الحج بعد يأجوج ومأجوج.
كلاهما فيها أسباب.
لا تقوم القصر.
قال الشيخ وصلها احمد بسند صحيح لكن المصنف رحمه الله تعالى اشار الى انها شاذه بتقييد دون الروايه الاولى عليها ولكن يمكن الجمع كما قال الحافظ بين الروايتين لانه لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج الا يمنع الحج في وقت ما عند قرب دخول الساعه.
لكن مش أحاديث أخرى أن ترك الناس كلهم الحج من هذه العلامات الكبرى أيام الساعة.
باب قسوة الكعبة. على أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه فقال لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. قال قلت ما أنت بفاعل؟ قال لما؟ قال قلت إن صاحبيك لم يفعلا. قال هما المرآن أقتدي بهما وفي رواية يقتدى بهما. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فيكسر بهم. عن ابي عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني بأسود أفحج يمنعها حجرا حجرا. باب ما ذكر في الحجر الأسود. قال أسند فيه طه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الآتي قريبا. فهو إطلاق إغلاق البيت ويصلي في نواحي البيت شاء. قال أسند فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه الآتي في الجهاد.
فلما خرج منها بعد أن صلى فيها أشار إليها وقال هذه القبلة.
باب الصلاة بالكعبة. قال أسد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما. باب من لم يدخل الكعبة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. قال الشيخ أسد فيه حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه الآتي من عمر. باب من تكبر في نواحي الكعبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت في رواية فقحيت فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهم الأزلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أبا والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. وفي طريق وجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم فقال صلى الله عليه وسلم أما لهم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة على إبراهيم مصور فما لهم يسترسل. فدخل البيت فكبر في نواحيه وقال ولم يصل فيه.
هذه ملة إبراهيم. يوم بكثرة على الرسول شبه مستقسم إسلام ورسل صور.
باب كيف كان بدر قبل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعامة ابي السهمن وأصحابه فقال المشركون إنه يغدو عليكم وقد وهنهم ثم يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط ثلاثة. وفي رواية قال ارملوا ليري المشركين قوتهم والمشركون من قبل ضعيفان ضعيفان وأن يمشوا ما بين ركنيه ولم يمنعهم أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إن قاموا عليهم. باب استلام الحجر الأسود حين يخدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يخدم مكة في الحج أو العمرة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع ويمشي أربعة ثم سجد سجدتين. وأنه كان يسعى فقال المسجد إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال لا إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلم.
السنة للفتح حجر يأتم بالحجر فتح حجر ويأتم بالحجر. هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم.
باب الرمي في الحج والعمرة. عن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن وفي طريق أخرى أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك وفيها يقبلك ما قبلتك. فاستلمه ثم قال فما لنا والله إنما كنا رأينا من المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحب أن أتركه.
قام الأشواق الثلاثة كلها ولم يمشي ومشى أربعة أشواق. هذا يدل على أن هذا سنة.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. فقلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه.
وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول بينهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء أخذه عليه الصلاة والسلام من قوله تعالى. وهذا الدعاء أيضا في القرآن جاء في ضمن آيات الحج ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء الوحيد الثابت الذي نقل غير عن المداعة بالتكبير. هذا ابن عمر يسمي التكبير المداعة. كل ما استلم الحجر كفر، كل ما استلم الحجر كفر.
باب السلام لكفر الإحدى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على بعيره، وكان كلما أتى على الركن يستلم الركن، وفي رواية أشار إليه بمحجر كان عنده وكبر.
هي أحوال أحوال النبي أنه استلمه وقبله، وأنه استلمه بالمحجر وقبل المحجر. الحالة الثالثة نشير إليه إشارة حينما هنا ما في تقبيل، وإلا لو استلمه بيده لقبل يده. أما إذا أشار إليه إشارة يده اليمنى فإنه لا يقبل، لكن لو أنه استلمه بمحجن قبل محجنه وبيده. ثبت أيضا السجود على الحجر، ثبت السجود على الحجر.
باب من لم يستلم إلا ركنين اليمانيين. عن ابي الشعثاء أنه قال ومن يتقي شيئا من البيت. وكان معاوية رضي الله عنه يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستلم هذان الركنان، فقال ليس شيء من البيت مهجورا. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن. عن سالم بن عبد الله
عن ابن الزبير لما بنى على قواعد الوحي استلمها كلها.
عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا ركنين اليمانيين.
الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام.
باب تقبيل الحجر. عن الزبير بن عربي عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال قلت أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن قلت؟ قال اجعل أرأيت باليمن. رسول الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. أشار إلى الركن إذا أتى عليه. قال أسلم فيه طلب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. باب التكبير عند الركض. قال السلفي طالب من حديث ابن عباس المشار اليه انفا. باب من طاف بالبيت اذا غضب مكه قبل ان يرجع الى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج الى الصفا. لم يذكر تحته الحديث. من طاف بالبيت اذا غضب مكه قبل ان يرجع الى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج الى الصفا.
لأن من بعد شيء الذي قد ما ذكره القائلون والرجل قبل بعد من طاف وصلى ركعتين وشد من زمزم لما أراد أن ارتدى إلى الصفا عمد إلى الحجر فقبله ثم ارتدى ثم ارتدى إلى الصفا عليه الصلاة والسلام. وهذا بعد الفراغ من طواف بعد صلاة ركعتين من مقام إبراهيم وفي مقام إبراهيم وصلى جاء واستلم الحجر ثم رجع إلى الصلاة. لهذا فائدة مشكلة فائدة هذه
الرجال النساء ربما أرسل الله بعض النساء عليها ورأيت عليها درعا موردا لون لونه يعني
لون
يعني ما هو شيء
ما هو
شيء يعني يكون في لون على الأسود
لا
لا أقصد ثيابها العادية المرأة
يعني
باب الكلام في الطواف عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان فوق يده إلى إنسان بسير أو بالميت أو بشيء غير ذلك. وفي رواية الإنسان يقول الإنسان بالجزام في نفسه فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال خذه بيده. باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه. قال أسأل في حديث ابن عباس رضي الله عنه المتقدم آلفا. باب لا يطوف ببيت عريان ولا يحج مشرك مشرك. قال اسال في طرف من حديث ابي هريره رضي الله عنه الاتي في التفسير. باب اذا وقف في الطواف وقال عطاء في من يطوف فتقام الصلاه او يدفع عن مكانه اذا سلم يرجع الى حيث قطع عليه فيبني. ويسر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه.
أو أراد يتوضأ مثلا يبدو من حيث الوقت أو بالله
باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. وقال نافع كأن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة بركعتي الطواف فقال السنة الأفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا قط إلا صلى ركعتين.
هذا يدل على أن النبي كان يطوف متطهرا عليه الصلاة والسلام.
عن عبد بن دينار قال سأل ابن عمر رضي الله عنهما أيقع الرجل على امرأته بالعمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت سبعة ثم صلى خلف المقام ركعتين ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا وصف بين الصفا والمروة سبعا وقد قال الله تعالى لقد كان في رسول الله أسوة حسنة.
ليس له ان يفعل ذلك الا بعد ان يتحلل يكون ذلك الطواف بين الصلاه والمروه.
قال وسالت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امراته وفي روايه لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروه. قبل
أن أخذ الشعر لا أبدا للحمل يخصر ويحلم.
باب من لم يطف الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. قال أسند فيه طرف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخلوا إلى عرفة لما جاء إلى مكة طاف وسعى ذهب إلى المحصن جلس فيه عليه الصلاة والسلام لم يأت البيت. والذي أظهر أن السبب في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لا يريد إنه جاء الله كل الناس وفدوا إليه. وحتى من آيات المنى على الصحيح أنه لم يكن يفعل ذلك. ثم على ذلك ثم إن هذا سوف يضيق على حجيج القادمين يضيق على حجيج القادمين فرح النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الإنسان إلى حج فينبغي أن لا يرفع البيت ويدع الفرصة لغيره حتى يقوم بالحجاج والتبيين.
باب من صلى ركعتين الطواف خارجا من المسجد. وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم. قال الشيخ واسند فيه طرف حديث ابي سلمه رضي الله عنها
في صلى بالدور
باب من صلى ركعتين طواف خلف المطاف. قال اسند فيه طرف من حديث ابن عمر المتقدم قبل بابين. من صلى ركعتين طواف خلف المقام.
قال الوليد المكان الذي كان يصعد عليه الوليد ابن ابي الكعبه اثرت عمر المصاب يضيق على الناس الفرار اثرت عمر رضي الله عنه ثم اخبر غيره بعهد الملك عبد العزيز تيسيرا للحجيج
باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس. وقام عمر بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي قوة. عن عائشة رضي الله عنها أن الناس طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المبكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون. فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون.
وهذا كان محل إجماع الصحابة من أجل الصلاة لأن شدة النهي هي في هذا الوقت وقت طلوع الشمس وقت غروبها. والغريب أن هذا قام على أهله كثير من صلوا وكتبوا. هذا يخص عائشة كل أكبر أنهم صلوا بعد الفجر أو على الأحرج لكن صلوا بعد أن طلوع الشمس هذا الذي أنكرت رضي الله عنه.
عن عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. ومن طريق عروة قالت عائشة يا ابن أخي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي فرض.
الزبير رضي الله عنه مشهور قوة العبادة حتى إنه جاء سيد وقطع تقريبا نصف الكعبة فكان يطوف سباحة رضي الله عنه. كان يواصل الصيام 15 ليلة لا يفطر.
باب المريض يطوف راكبا لم يذكر تحته حديث. باب السقاية في الحج. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الى السقاية فاستسقى. فقال العباس يا فضل اذهب الى عمك فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب بحبها. فقال اسقني. قال يا رسول الله انهم يجعلون ايديهم فيه. قال اسقني. فشرب منه ثم اتى زلزل وهم يسقون ويعدلون فيها. فقال اعملوا فانكم على عمل صالح. ثم قال لولا ان تغلبوا لنزلت حتى اضع الحبل على هذه يعني عاتقه. واشار الى عاتقه.
في اشاره الى فضل سقايه الماء خصوصا الحجيج
باب ما جاء في زمزم. عن عاصم عن الشعبي ان ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم فحلف عثمة فكان يومئذ الا على بعيره. قال الشيخ قال الحافظ وعند ابي داود من طريق عكرمه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره ثم اناخه بعد طوافه فصلى ركعتين. قال فلعله حينئذ شرب من زمزم قبل ان يعود الى بعيره ويخرج الى الصحراء. بل هذا هو الذي يتعين المصير اليه لان عقده عكرمه بانكار كونه شرب قائما انما هو ما ثبت عنده انه صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره وخرج الى الصحراء على بعيره وسعى كذلك. ولكن لا بد من تخلل ركعتي الطواف من ذلك وقد ثبت انه صلاهما على الارض فمن المانع من كونه شرب حينئذ في سقايه زمزم قائما كما حذره الشعبي عن ابن عباس. والشيخ يقول قلت وشرب صلى الله عليه وسلم قائما لعله كان بشده امتحان. باب طواف القائم ولم يدخل تحته حديثا. باب الطواف على وضوء. عن محمد بن عبد الرحمن بن نوف بن القرشي انه سال عروه بن الزبير فقال فارتد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرتني عائشه رضي الله عنها ان اول شيء بدا به حين قدم انه توضا ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمره. ثم حد ابو بكر رضي الله عنه فكان اول شيء بدا به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره. ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك. ثم حج عثمان رضي الله عنه فرايته اول شيء بدا به طواف البيت ثم لم تكن عمره. ثم معاويه وعبد الله بن عمر رضي الله عنه. ثم حدثت مع ابن الزبير رضي الله عنهما فكان اول شيء بدا به الطواف البيت ثم لم تكن عمره. ثم رايت المهاجرين والانصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمره. ثم اخر ما رايت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمره. وهذا ابن عمر عندهم فلا يسالونه ولا احد ممن مضى ما كانوا يدعون بشيء حين يضعون اقدامهم من الطواف البيت ثم لا يعدون. وقد رايت امي وخالتي حين تاخذ مالي لا تبتليان بشيء اولا من البيت فطوفان به ثم لا تهدان. وقد اخبرتني امي انها اهلت هي واخرها والزبير وفلان وفلان بن عمره فلما مسح الركب حلوا.
عائشه
قال اخبرتني امي.
اسمع علم الشيء وما تهجم علم الشيء اما الطوارئ على وضوء فهو للزعم مثلا. اما كون المستحب فلا غير لا غير انه بالاتفاق بالاجماع ان الطواف على وضوء افضل من الطواف على غير وضوء. لكنهم تنازعوا هذا هو الشرط او واجب أو ليس شرطا ولا واجبا فلا تقوى لأهل العلم. وغاية ما اعتمدوا عليه حديث الطواف بالبيت صلاة. طواف بالبيت صلاة. ومن تكلم ما تكلم إلا بخير. وهذا حديث صحيح من الموقوف من عباس. ولا يصح عمره للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا من الناحية الأخرى. تشبيه الطواف بالصلاة لا يلزم منه أنه في الصلاة تماما من كل وجه. هذا لا يزال مجمل ما هو صريح. ولا أعلم أحدا من الصحابة أمثال من وجود الطهارة للطواف. أو قال رجل الله على غير ضوء أعد طواف أو استأنف طواف. لا أعلم أحدا من الصحابة فعل ذلك. ومن المعلوم أن هذا الأمر يعني يحتاج إلى بيان حجر كلهم بيع الحجاج لأنه إلى هذا البيان. فتكرر العمل هذا للصحابة سنين طويلة. فكونه لم ينقل أنهم أمروا به أو النبي عليه الصلاة والسلام أمر به فإن هذا يدل على أنه لا شرط ولا واجب. لا شرط ولا واجب. ولا نعلم أحدا منع من الطواف في البيت إلا الحائض فقط. إن الحائض هي التي منعت من الطواف في البيت. قال شيخ الإسلام في قول ابن عباس طواف بين صلاة. فقول الله هذا لا يمكن أن يكون كلام النبي لأن استثناء الكلام فقط يدل على أن جميع الأمور متوافقة بين الصلاة والطواف وليس الأمر كذلك. الصلاة تحتاج استفراغ والطواف ما فيه استفراغ. الصلاة تحتاج إلى أن يقوم قائما والطواف يمشي أنا واجب. ولعل المقصود ابن عباس وهذا الذي أفتى به بعضهم أن الإنسان لا ينشغل في طوافه في التحدث الذي لا يحتاج إليه. وهنا شبه الطواف بالصلاة. وعلى كل حال فعل النبي عليه الصلاة والسلام مجرد لا يدل على الركن. نعم توضأ النبي وطهر. قال قائل أن يتطهروا عني مناسككم لهم. هذا من الأمور التي قد تحفظ العدد يرى قد له ربما رآه شخصا شخصين أو ثلاثة أو عشرة أو يتوضأ. لكن هذا يحتاج إلى بيان. بيان منه من يقول يا ناس لا يطوفن أحد بهذا البيت إلا وقد تطهر. كيف لم يقل ذلك في الصلاة والسلام. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي قرره لنا في أيضا في الدرس في الكلية وفي جامع الشيخ محمد الكريم. إنه لا يشترط ولا يجب. إنما ينبغي حث الناس على هذا أن يتوضأوا قبل الطواف. فإن أحدث وأتم طوافه فطوافه صحيح. أحدث أتم طوافه فطوافه صحيح. وبالغ أضعف الساري يقال الضوء. هذا من الغوار الأبي عبد الرحمن سيدي أخوة الله. إنه الذي كان بعيد جدا عن الإنسان لم نجمه قياس قياس الكبير. أولا لم يثبت صحيحا صريحا الأمر بالطهارة بالطهارة. والثاني دين ابن القاسم الساعي فقط لأنه جامع الطهارة باسم الطهارة. ابن عباس قد من طهر في هذا البيت قال الطهارة بالبيت ما قال الطهارة بين الصفا والمروة. على أن الفقهاء عامة لا يرون وجوب الطهارة على الطهارة للسعي لا يرون وجوب الطهارة للسعي بل لو أن امرأة الطهارة بالطهارة في البيت ثم حارت فلا حرج ان تسعى ما حرج ان تسعى.
باب وجوب الصفا والمروه وجعل من شعائر الله. عن عروه قال سالت عائشه رضي الله عنها وانا يومئذ حديث السن فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال والله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي. وفي رواية كلا إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا هم ورسان قبل أن يسلموا يهلون في مناطق طاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل وملاك صنم بين مكة والمدينة حذو قديم. فكان من أهل يتحرج من يطوف بالصفا والمروة فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج وفي رواية كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناة. فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف. وفي رواية قال تقى الله حج منه ولا عمرته قال لم يطف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا العلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل في مناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة. فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا كان علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة. فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في فريقين كليهما بالذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام لأجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت.
قال الذي يرى الله تعالى من الصفا والمروة طواف بهما وحده. كان عنده روايتان واجب انهما ركن واجب واجب ان يشفع بجنب. بل يظهر ما قالت عائشه يا أتم الله حج من لم يطف بينه حج وعمرة من لم يطف بين الصفا والمروة. لكن تأتي مسألة هل على المتمتع أن يطوف بين الصفا والمروة بعد القدوم من عرفة أو يكفي الطواف هو هذه
تأتي. باب ما جاء بالسعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: السعي من دار بني عباد الى سفار بني ابي حسين.
تعال لنا نقول الى هذا.